بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل، وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. قال
الآخر نعلق عليه بعدين النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب قد سبق ذكره، وتسمعون أن سوء الظن بالله عز وجل من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يحسن ظنه بربه، فإذا ارتكب أخطاء ارتكب معاصي يعلم أن ربه غفور رحيم، فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إليه. فجاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. بين العلماء على أنه في حال الحياة الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على آخر، لكن إذا جاء وقت الموت فهنا يغلب ظن الرجاء، لأنه ليس هناك عمل. حينما يحضره الإنسان تأتيه الوفاة ما في عمل، أما في الدنيا ففيه عمل، إذن يكون بين الخوف والرجاء دائما، فلا يغلب هذا الجانب على هذا الجانب. وهذه السنة، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا في التعليق سنستفيد أكثر إن شاء الله، فعلى الأخ يقرأ لنا، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، ومن ذلك عند الموت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الحياة فينبغي أن يوازن بين الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر، بعكس ما عند الموت فإنه يغلب الرجاء، لأن وقت العمل قد انتهى فلا عمل، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل.
يعني الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، أولا يتوب إلى الله عز وجل من جميع الأعمال التي ارتكبها، ويحسن الظن بالله عز وجل أنه سيدخله الجنة، وهذا ما يريده المسلم في هذه الدنيا. لكن يسوء الظن لأنه حينما ارتكب تلك المعاصي يظن أن الله لا يغفر له، لا يظن هذا الظن، لأن هذا ظن سوء، وإنما عليه أن يظن بالله عز وجل الظن الحسن ويرجوه تبارك وتعالى، وبابه واسع، وما على الإنسان إلا أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه. والكبائر كما سمعتم هذه من الكبائر، الآن الكبائر التي كلها دون الشرك بالله عز وجل هذه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إلا الشرك، فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الكبائر هذه التي يرتكبها المسلم المطلوب منه أن يتوب منها، ولكن لو مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي. وأما المسلم فهو لا يخلد في النار، ولكنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره على أن الشرك لا تطهره النار، بمعنى على أن العصاة الذين يرتكبون تلك المعاصي لو أدخلوا النار، وهذا الدخول هو بأمر الله عز وجل وبعدله لا يظلمهم، لكن إذا دخلوا النار يطهرون، وعند ما يطهرون يخرجون منها ويدخلون الجنة. وقد أشرنا لكم إلى حديث جابر بن عبد الله وفي الصحيح في صحيح مسلم حينما جاء جماعة من العراق وكانوا يعتقدون أن من يرتكبون المعاصي كفار وأرادوا أن يخرجوا عليهم، لكن كان حظهم أن قال بعضهم لبعض نمر المدينة، وهم جايين إلى مكة للحج. فلما مروا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس الناس عند سارية من سواري المسجد، فإذا هو كما يقول يزيد الفقير، وقد ذكرت لكم أنه ليس فقيرا وإنما فيه مرض في فقرات ظهره فلقب بهذا، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. هذا الرجل هو من معه، لما دخل المسجد وسمعوا هذا الرجل يحدث جابر بن عبد الله قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فهم تعجبوا لأن الفكر الذي أخذوه ممن سمعوه منهم على أن من ارتكب كبيرة فهو في النار، فتعجبوا كيف يعني يمكن هذا الرجل يرتكب الكبائر ويخرج من النار. فقال ذاك الرجل لجابر بن عبد الله: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه الآية في الكفار. فجابر بن عبد الله يعني حدثه بحديث الصحابي الجليل المشفق على الناس، لأنه قام وصاح ورفع صوته: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كذا وكذا. فسأله: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم، لأنهم يحفظون القرآن، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن جماعة يحفظون القرآن، وقال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، إلى أن قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالشاهد من هذا على أنه قال لهم أو أنشأ يحدث كما قال الراوي، وسأل السائل هذا قال له: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم، وهو قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لفصل القضاء. فلما أنشأ يحدث أخبر على أن جماعة يدخلون النار ثم يحترقون فيها حتى يسيرون مثل عيدان السماسم، ثم يدخلهم الله عز وجل نهرا من أنهار الجنة بأبواب نهر من أنهار الجنة، ثم يخرجون وقد امتحشوا وعند ذلك يدخلون الجنة. فتعجب هذا الرجل من هذا القول، ولكنهم كانوا يبحثون عن الحق، فكلهم رجعوا عن رأيهم الذي يريدون أن يكفروا به الذين يرتكبون المعاصي، رجعوا عن رأيهم لأنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوه. أما المعاندون أو الجهال هم لا يقبلون، ولهذا الذين يكفرون المسلمين بالذنوب يعني ممكن تتكلم معهم ما يقبلون منك، لأنهم لم يفهموا من هذه المعاصي إلا أن من ارتكبها خرج من الإسلام ويكون من أهل النار ويحكمون عليه بالكفر، وهم يدعون أنهم يأخذون بنصوص القرآن وهم يخالفون نصوص القرآن. فلو فقهوا في كتاب الله لما قالوا أن من ارتكب كبيرة يخلد في النار وأنه يكفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه عن السرقة وهي من الكبائر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن لو كانت هذه الكبيرة مكفرة كان يأمر بقطع رأس ذاك الرجل السارق أو ذاك الرجل الزاني، وإنما أقام عليه الحد. وكل معصية فيها حد فهذه لا تكفر صاحبها، لأن الحد هذا قد يطهره في الدنيا، وإن مات وهو غير تائب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، الخطاب في هذه الآية للكفار، أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من الكفر والشرك، فظنكم هذا أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعلم ولا يطلع ولا يستجيب، وهذا اعتداء منهم على حقه سبحانه وتعالى.
نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تخلف المنافقون ظنا منهم أنهم لا يرجعون، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم منتصرين ظافرين، جاء المنافقون يعتذرون بقولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
لحظة، المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم أضر على المسلمين من الكفار، لأن الكافر تعرف أنه كافر، لكن هذا يقول مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، ويحضر مع الناس بعض الصلوات المعروفة حينما يشاهده الناس. فهؤلاء المنافقون لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة، والله عز وجل قد أمره بذلك، تخلف المنافقون ولم يذهبوا معه، وظنوا على أنه إذا ذهب هو من معه لقلتهم فسيقتلون ويرتاحون منهم، لكن الله عز وجل نصر رسوله فعاد هو ومن معه منتصرين. ماذا يصنع المنافقون الآن؟ جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون عن تخلفهم، وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني نحن جلسنا، ما هم ما نريد أن نقاتل معك، لكن جلسنا عندنا أموال وعندنا أولاد فأشغلونا فبقينا معهم. الله عز وجل يعلم ذلك، وأن كلامهم هذا كذب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين على ظاهرهم، مع أنه يعلم أن فلان وفلانا منافقون، لأن الله عز وجل أخبره بأسماء المنافقين جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة الظاهرة على أنه مسلم. لماذا؟ بيّن العلماء الحكمة في ذلك، وهو أنه لو قتل فلانا وفلانا من المنافقين المعروفين عنده لأخذ الذين يأتون فيما بعد من الظلمة عمل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة لهم، حينما إذا أرادوا أن يقتلوا هؤلاء الذين فيهم خير، لأنه قد يكون هناك علماء ينصحون الناس ويبينون لهم، ولكن هذا الحاكم ما يريد مثل هذا فيقتلهم. إذا قيل لهم: لماذا تقتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال الرسول: قد قتل المنافقين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهؤلاء منافقون. هذا صار فيه سد، يعني سد باب الذريعة لهؤلاء الذين قد ينتقمون من أهل الخير. وكذلك كما يعرف الطلاب العلم أن الرسول لما فتح مكة وقد أخرج منها وأخرج مهاجرا متخفيا، ثم الله عز وجل نصره وفتح الكعبة، فتح مكة، فلما فتح الكعبة قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يخرج الناس منه باب يدخلون. لماذا؟ الكعبة مبنية بهذه الصفة الآن التي نشاهدها، وهو أن الباب مرتفع بهذه المساحة، بهذا المقدار المرتفع، هكذا بنوه في الجاهلية. أولا قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا الحجر في الكعبة وهو من الكعبة، ولهذا لما تذهبون الآن إلى مكة كلهم تطوفون من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن هؤلاء الناس حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون منه، لأن هذا الباب وضعه لمن شاء أن يدخلوه أدخلوه، ومن شاء أن يمنعوه يمنعوه، يقف واحد على الباب من جاء دفه. هذا الذي عمله قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف، وهذا هو المعروف، على أن أهل مكة افتخارهم بالكعبة ويتشرفون بها ويفتخرون بها. إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وغير هذا البناء، قالوا: إذا محمد ما عنده دين جديد، وإنما أراد أن يجعل الفخر له. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ولكن امتنع عن ذلك، لأن قريش يقولون: محمد ليس عنده دين ك كما يدعي، وإنما يريد الفخر لنفسه. إذن هذه قضية معروفة ومتفق عليها عند المسلمين على أن سد الباب، باب الذرائع، هذه من الأمور الشرعية التي ينبغي أن يعمل بها. المنافقون كما سمعنا كلامهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هو ينطق بلسانه ولكن قلبه يخالف ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا في كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون هذا بقلوبهم أنك رسول الله. إذن ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الأشياء التي فيها خصلة من خصال المنافقين. يعني إذا قلت بلسانك شيئا وهو يخالف ما تعتقده فهذه من صفات المنافقين. ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله يعلم بعملكم وأنكم ما أخرتكم أموالكم ولا شغلتكم أموالكم، وإنما نفاقكم هو الذي منعكم من الجهاد في سبيل الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم يقولون إن الذي شغلهم وحبسهم عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأموال والأولاد. ثم قال في حق هؤلاء المتخلفين المعتذرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي حبسهم هو سوء الظن بالله بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا.
هذا هو اللي ردهم عن الجهاد، ما هي أموالهم ولا أولادهم، بل ظنوا ظن السوء بأن هؤلاء سيقتلون ولن يعودوا ويرتاحون منهم، ولكن الله عز وجل خيب ظنهم. تفضل.
أي وددتم هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، واعتقدتم أنهم لن يعودوا سالمين، وتمنيتم أن يستأصلهم عدوهم، فهم بظنهم هذا ظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا. فبين سبحانه وتعالى أن الذي أقعدهم عن الجهاد إنما هو سوء الظن بالله تعالى، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لن يستطيعوا قتال الكفار وهزيمتهم، وأنهم بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. فقد تبين من هذا أن سوء الظن بالله إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما حسن الظن بربه، وأنه مهما بلغت سيئاته وتعاظمت ذنوبه لا بد له أن يدرك أن باب التوبة مفتوح، وأن الله يقبل توبة العبد إذا تاب وأحسن الظن به، وأن الفرج قريب.
هذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم، يعني لا يظن بالله ظن السوء، مهما ارتكب من المعاصي والأخطاء فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، والله يقبل توبته. وقد سألني سائل يعني عن قضية التوبة وشروط التوبة، نذكرها الآن. التوبة، الإنسان إذا ارتكب ذنبا عليه أولا أن يندم على ارتكابه لهذا الذنب، ثم يتوب إلى الله التوبة النصوح، ثم إذا كان هناك حقوق للآخرين الذين ظلمهم فيعيد الحقوق إليهم. يعني التوبة أولا الإقلاع عن المعصية، الأمر الثاني الندم على هذا العمل الذي عمله، الشرط الثالث إذا كان هناك حقوق بينه وبين الآخرين ظلمهم، أخذ أموالهم من عقار أو مال أو تكلم فيهم بسوء، عليه أن يتوب من هذه الأشياء، وعليه أن يعيد هذه الأموال التي أخذها من هؤلاء الذين اعتدى عليهم. إذا توفرت هذه الشروط هذه التوبة الصادقة، ويعزم ألا يعود. والله عز وجل قال في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما يكون في وقت الغرغرة يتوب، في هذا الوقت لا تقبل منه لا صدقة ولا تقبل منه توبة، لأنه عرف الآن أنه رايح إلى مصيره الآن، وصل الموت ويشاهد يعني ملك الموت أمامه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. إذن أنت قبل أن يأتي هذا الوقت عليك أن تتوب إلى الله وترجع إليه وتعمل ما تريد من أعمال الخير. ولهذا حينما يحضر هذا الوقت لو أراد الإنسان أن يوصي من ماله بصدقة لا تقبل، لو أراد أن يطلق إحدى زوجاته حتى لا ترث لا يقبل منه هذا، لأن هذا العمل كله لا يقبل منه في هذه الحالة، لأنه الآن عاين الحق الذي لا بد أن يكون. عندما يعاين ذلك ويريد يعمل هذه الأعمال، هذه الأعمال غير مقبولة منه، وإنما يعملها وهو صحيح يعني يطمع في هذه الدنيا وأنه سيبقى فيها، فإذا عمل ذلك فالأعمال هذه كلها تقبل عند الله عز وجل. نعم. في هذا الحديث
أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث التحذير من اليأس من رحمة الله تعالى والقنوط من عفوه، وفيه الحث على الرجاء، وخاصة عند دنو الأجل وعند الشدائد والكربات.
نعم.
تنبيه شيخنا،
نكمل،
نبه على الطلاب.
عندي تنبيه، أولا الدراسة ستكون هذه الليلة يعني آخر درس حتى بعد الاختبار، لأن في عدد من الطلاب المواظبين موجودين في الجامعة وعندهم اختبارات، فنحن لا نضيع عليهم هذا الاختبار، فقد يستفيدون في هذه الليلتين اللي هي ما عندنا في الأسبوع كما تعرفون إلا ليلة الثلاثاء ويوم السبت، فإذا انتهت الاختبارات ستبدأ الدراسة. الأمر الثاني، أنا أريد من الطلاب جميعا ولا سيما المواظبين عندي، لأني أنا ما أعرفهم شخصيا وإنما أعرف يعني صورهم وشاهدهم، أعرف اللي يأتون عندي دائما، أن يكتب كل واحد اسمه كاملا ويكتب جنسيته ويكتب رقم جواله وترسل الآن في أثناء الدرس، يعني قبل ما ننتهي تكون الأوراق هذه عندي مكتوب فيها الاسم والجنسية والسنة اللي يدرس فيها إذا كان في الجامعة أو يدرس في الحرم، يعني يذكر أنه في الجامعة أو في الحرم، هذا ضروري يذكره، وهذا كله شيء إن شاء الله طيب للمستقبل، يعني ما تخافون من الكتابة هذه ما فيها شيء. تفضل.
أحسن الله إليكم، رقم الجوال يكون واضح لأن بعدين نتعب في التواصل.
يعني كلهم يعني في الجامعة يدرسون ولا يدرس في الحرم، الواحد يعرف يكتب تماما، فالأرقام تكون واضحة، يعني ما يكون الإنسان يدور الرقم هذا ما يدري هو ثلاثة ولا اثنين ولا واحد ولا أربعة، إن شاء الله تكون واضحة كلها.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
واصل في التعليق. يعني
قال حفظه الله تعالى: من الكبائر سوء الظن بالله، وهذه الصفة إنما وصف الله بها المنافقين في غير ما آية، وذكر أن الشيطان يدخل إلى بعض القلوب المريضة أن الله لا يريد الخير لعبده وأنه سيعذبه ولا يقبل توبته، إلى غير ذلك من الوساوس التي يخذل بها بعض أصحاب القلوب المريضة، فيقنط العبد من رحمة الله ويجعله ييأس من روح الله، وهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب القلبية، وقد وصف الله به المنافقين والكفار، فقال سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما حصل في وقعة أحد، ففيها اشتد الكرب على المسلمين حيث استشهد منهم عدد كبير، وظن المنافقون أن هذه هي نهاية المسلمين وأن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن الإسلام سينتهي، فهذا ظنهم بالله وهو ظن الجاهلية، يقول تعالى في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فقد ظن المنافقون والمنافقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لن يعودوا إلى أهليهم بعدما خرجوا للحرب، فلذلك تخلفوا ولم يخرجوا للقتال. ولما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وعادوا بالنصر والظفر، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم وأهلوهم، وقالوا كما ذكر سبحانه على لسانهم: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا ظن المنافقين.
إذن هذا الظن ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، لأن هذه من خصال المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء. هم ظنوا كما سمعتم على أن الرسول ومن معه حينما خرجوا للقتال لن يعودوا، ولهذا لم يذهبوا معهم، ظنا منهم على أن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نصره ندموا وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستغفر لهم، لكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما قال الله تبارك وتعالى. إذن على المؤمن ألا يظن بالله ظن السوء، مهما ارتكب من الأخطاء ومن المعاصي فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، والله بابه مفتوح، والله يقول في كتابه يعني عن الذين يعني يرتكبون المعاصي ويرتكبون المعاصي الكثيرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآيات على جميع الذنوب التي يرتكبها المسلم حينما يتوب إلى الله ويرجع إليه. فينبغي المسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، وكما سمعنا عن أنه إذا قرب الموت ما عليه إلا أن يحسن بربه الظن ويرجوه رجاء على أنه سيكون من أهل الجنة، والله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما المؤمن فإنه يحسن الظن بربه مهما بلغت الشدة، فهو لا ييأس أبدا لعلمه بأن رحمة الله واسعة وأن هذا امتحان من الله له. فهذا هو شأن المؤمن، فإنه كلما اشتد به الكرب عظم رجاؤه بالله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا المؤمن دائما، فهو يزداد ثقة بالله كلما اشتد به الكرب وضايقته الحوادث أو تسلط أعداؤه عليه، فإنه لا ييأس أبدا.
هذا سبيل المؤمن، عليه دائما أن يكون كذلك، سواء تصيبه مصائب يعني ليس له فيها يد، أو يعتدي عليه الآخرون ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فعليه أن يصبر ويحتسب، والله عز وجل ينصره ويعوضه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كما أن المؤمن إذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب ويحسن الظن بربه بأنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه. ولهذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يعني هذه الآية كما قال العلماء جاءت على جميع الذنوب التي يرتكبها المسلم من الكبائر دون الشرك. الشرك الله عز وجل أخبر أنه لا يغفره. وينبغي أن نتنبه لقضية الشرك، يعني كثير من الإخوان يظنون على أن بعض الأعمال التي يعملوها يعني ليست شركا، وإنما هي يعني من الأعمال التي يتقرب بها. فينبغي المسلم أن يعلم أن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، هذه كلها من التوحيد. من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على عقيدته بالدرجة الأولى، لأن العقيدة إذا صحت بقية الأعمال الأخرى تتبعها. لو جاءت ذنوب تغفر برحمة الله عز وجل، لكن إذا أشرك الشرك هذا لا يغفره الله عز وجل. فينبغي أن يعلم المسلم على أنه إذا دعا غير الله، ذبح لغير الله، استنصر بغير الله، هذا كله شرك، لا يجوز للمسلم أن يعمله لأنه يقضي على دينه وعلى عقيدته التي هي رأس ماله. الإنسان ليس له من هذه الدنيا إلا العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة، وينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. هذه الآية كما سمعتم الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالذنوب بما ارتكبوه من الأخطاء، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك لا يغفره، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه هو الغفور الرحيم. طيب تفضل. فإنه
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإنه كلما عظم الذنب علم المؤمن بأن عفو الله أعظم، فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه، بل حتى لو تاب العبد غير المسلم فإن الله يتوب عليه ويدخله في رحمته.
يعني الكافر حينما يتوب إلى الله ويترك كفره وخلاص دخل في الإسلام. وتذكر قصة الرجل الذي جاء وهو كافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل أجاهد أو أسلم؟ يعني يريد أن يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام حمية في البداية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم ثم جاهد. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يجاهد فقتل شهيدا، فكان من أهل الجنة ولم يصلي لله ركعة. إذن حتى الكافر حينما يتوب يتوب الله عز وجل عليه. وأحد الصحابة حينما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص، ومد الرسول عليه الصلاة والسلام يده إليه قبض يده، فقال: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. يعني هذا صحابي كان على الكفر وأراد أن يدخل في الإسلام، لكن لما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرفون بيعة الرجل يمد اليد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبايعه، فلما مد الرسول عليه الصلاة والسلام يده إليه قبض يده، فقال: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط، يعني أنا أدخل في الإسلام لكن أردت بشرط. فقال: ما هو الشرط؟ قال: أردت أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه لما كان على كفره يرتكب كل المعاصي، فيقول: أردت أن أشترط. فقال له: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله، يعني يجبه يزيله. إذن التوبة مقبولة من العبد ما لم يغرغر ولو كان كافرا. يعني هؤلاء الكفار الآن لو أراد الله لهم الخير ودخلوا في الإسلام سيدخلون الجنة، لأن باب الجنة مفتوح، والله عز وجل طلب من العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحرم الشرك، لأن كون الله عز وجل يخلق ويرزق وأنت تعبد غيره هذا اعتداء، فالله عز وجل لا يقبل ذلك. إذن الشرك هو الذي لا يغفره، أما بقية الذنوب فهي تحت مشيئة الله عز وجل، مهما بلغت ما على المسلم إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا ينبغي للعبد أن ييأس من مجيء الفرج عند الكرب، أو ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من الذنب، وهكذا إذا حضره الموت فإنه ينبغي له أن يحسن الظن بربه ولا يقنط من رحمته أو يغلب عليه الخوف من النار عند الموت. فهكذا هو حال المؤمن دائما وأبدا، سواء عند الموت أو عند وقوع الكرب والشدائد أو في حال مقارفة بعض الذنوب، فعليه أن يجعل أمله بالله تعالى قويا. وأما الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين، لأنهم يسيئون الظن بربهم، ولهذا يوبخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخولهم جهنم ويقول لهم: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلقد ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم من كفر وشر، فتمادوا في الكفر والطغيان، لأنهم يظنون أن الله تعالى غير مطلع على أعمالهم وأنها تنسى وتذهب. أما المؤمن فإنه لا يظن هذا الظن، فهو يعلم أن الله يعلم كل شيء، ويعلم أن الله يسمع ويبصر، لذلك فهو يراقب الله عز وجل، لأنه لا يخفى على الله شيء، ولذلك فهو يبتعد عن المعاصي والذنوب ويكثر من الطاعات، وهذا نتيجة مراقبة الله سبحانه وتعالى، بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله ممهلهم وأن أعمالهم لا تحصى عليهم، ولكن الله تعالى رد عليهم بقوله: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
نعم، يعني المؤمن يعلم على أن كل ما عمله أنه مسجل عليه ومحفوظ في كتاب، والله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل ما يحدث منا مسجل لنا أو علينا، يعني ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، والله أخبر على أنه يوم القيامة سينشر كتاب للناس جميعا. هؤلاء الذين يقولون ويظنون على أن ذلك لا يحصى عليهم كما سمعنا في هذه الآية ونسوه والله على كل شيء شهيد، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني هذا الكتاب ينشر للإنسان يوم القيامة فيجد في كتابه كل ما عمله، ويقولون هذا القول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان لا يظن على أنه إذا عمل العمل القليل أنه لا يسجل عليه، فينبغي عليه أن ينتبه لنفسه وعده في هذه الدنيا، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا يترك هذه الأشياء التي ارتكبها، يتوب إلى الله عز وجل، الله يعفو عنه. والله يعلم ما في الصدور، الله يعلم ما يريد الإنسان أن يعمله، والله يرانا في كل وقت وحين. الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. انظروا لهذه الآية وماذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التي برأها الله من فوق سبع سماوات كما تقرؤون في سورة النور. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه المجادلة التي ظاهر منها زوجها، وكان الظهار في الجاهلية معمول به، إذا قال الإنسان لزوجته هي كأخته أو كأمه أو كظهر أمه حرمت عليه. فالمرأة هذه التي خولة زوجها أوس ظاهر منها قال هذا القول، فماذا تصنع؟ جاءت تشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: إني نثرت له بطني، يعني لي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فهمتم الكلام هذا؟ هل الرجال يستطيعون يربون الأولاد؟ أنتم كلكم الحمد لله كبار وعندكم أولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. الرجل ما يستطيع يربي الأولاد، الأطفال ما يستطيع يربيهم، ما تربي إلا الأم. ثم تقول: إن ضممتهم إلي جاعوا لأن أنا ما أستطيع أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها وحالها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلى هذه اللحظة لم يأته الحكم في الظهار، فهو يقول لها: لا شيء لك عندي. وتعجب الآن من بعض الطلاب المساكين حينما يسألون عن أشياء لا يعرفون فيها شيئا يفتون فيها مباشرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء لك عندي، وهو رسول الله، وهو لا ينطق عن الهوى، لكن ما جاء شيء. حينما اشتد بها الكرب، ودائما إذا جاء الكرب واشتد الكرب يأتي الفرج، فهي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها كما تسمعون في الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. المجادلة صحابية، والله عز وجل قد قال لأصحابه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلمون بالكلام المسموع الذي يسمعه، لكن الكلام كان خافتا. فعائشة تقول أنا في الحجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، في حجرة عائشة وهي تتكلم مع الرسول وتشكو ضعفها، تقول بعض الكلام ما تبين لي وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على أساس هذه الآية الكريمة. الله عز وجل ختم الآية إن الله سميع بصير، سميع يسمع أقوالنا وإن خفتت، بصير يرانا. فعلى المسلم أن يراقب ربه، يعلم على أنه حينما يعمل شيئا الله عز وجل يراه، إذا تكلم شيء الله عز وجل يسمعه. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأشياء التي تحدث منه لأنها مسجلة عليه. إن الله سميع بصير، وهذه الآية كما سمعتم فيها هذا المعنى الجميل الذي ينبغي للمسلم أن يؤمن به، وأن يعلم على أن الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا بالمرصاد يرصد أحوال عباده ولا يخفى عليه شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
لحظة، نريد أن نذكر بالتقوى. هذا الحديث كما سمعتم: اتق الله حيثما كنت، يعني سواء كنت مع الناس، كنت في خلوة، في أي مكان كنت، الله عز وجل يعلم ما يحدث منك. والتقوى عرفها العلماء بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تعريفها المختصر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل بفضله ورحمته على عباده أنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون. الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون، هذا في امتثال الأوامر. النواهي نهاهم عنها كلية، قالوا إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت باجتناب الحاجة الذي حرمها الله عز وجل عليك. هذه الأشياء التي أمرت بعملها عليك أن تؤديها بقدر استطاعتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. كثير من الناس يمرض الإنسان يحس نفسه مرضا يقول: أنا أشفى بعد ذلك أصلي. من يعلمك أنك ستبقى؟ يمكن هذا آخر عمرك الآن فتموت قاطع صلاة. فيجب على المسلم أن يصلي قدر استطاعته، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي ما دام عقلك موجودا فعليك أن تصلي بقدر ما تستطيع بالصورة التي تستطيعها. أمرت بالزكاة، ما عندك مال ليس عليك زكاة وهي ركن من أركان الإسلام. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام. الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن لم تستطع فما عليك شيء. هذه المأمور به، المنهي عنه. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن السرقة وعن الزنا وعن الربا، نهيت عنها. هل تستطيع تقول: أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ الله عز وجل ما نهانا عن شيء إلا نستطيع أن ننتهي عنه. إنسان مبتلى بشرب الخمر بالحبوب المسكرة يقول: أنا ما أستطيع. لا، كلامه كذب، لأنك تستطيع تنتهي، كل واحد يستطيع ينتهي. هل ما تستطيع تمسك لسانك من الكذب تكذب على الناس؟ كل واحد يستطيع يمسك لسانه. إذن الله عز وجل نهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيعون، لأننا نستطيع. الله عز وجل ما نهانا عن أشياء لأننا نستطيع أن ننتهي عنها. كل واحد يستطيع أن ينتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر، كل واحد يستطيع ينتهي. الذي يدعي أنه ما يستطيع هو كاذب، لأنه يكذب على نفسه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التقوى هي امتثال الأوامر، ولكن الذي يستطيعه وانتهاء عن النواهي، ولكن انتهى عنها جميعا. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني كأنه يقول في هذا الحديث وهو في الصحيح أيضا: أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كنت ترى الله عز وجل أنت ما تستطيع تروح لا يمين ولا يسار، ما توجه إليه، لكن إذا كنت لم تراه فإنه يراك. إذن ما دام يراك فعليك أن تعبده العبادة الصحيحة. إذن هذا الحديث فيه هذا المعنى، وهذا الحديث هو الذي قيل فيه الإحسان، لأنه لما عدد أركان الإسلام: الإسلام والإيمان والإحسان، جعل الإحسان هذا الركن الواحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني اعلم وأيقن على أن الله عز وجل يراك في أي مكان كنت، فعليك أن تعبده كما أمرك وكما بين لك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا لم تصل في مرحلة اليقين كأنك ترى الله عيانا، وهذه هي المرتبة الأولى، فاعلم أن الله يراك، وهذه المرتبة الثانية، وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه عز وجل، كأن العبد يرى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه، وذلك من قوة يقينه، فهو لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة.
يعني في الدنيا ما أحد رأى الله عز وجل ببصره، في الدنيا ما أحد رأى الله عز وجل ببصره، ولهذا الحديث الوارد عن ابن عباس أن الرؤية بقلبه، فلم يثبت، لأن الله عز وجل حينما قال موسى دعاه وكلمه واصطفاه بالكلام قال: رب أرني أنظر إليك. يعني بعدما تكلم معه طمع في شيء زيادة، فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هو ما قال لن تراني مطلقا كما يقول الزمخشري وأتباعه بأن هذه لن للأبد في الدنيا وفي الآخرة، لا، لأن هذه الآية التي يستدلون بها ولا يحيطون به علما، هذه فسرتها آية في الشعراء، في سورة الشعراء، حينما صار الخلاف بين موسى وبين فرعون، وأمره الله عز وجل بالخروج، وذهب وصار البحر أمامه والعدو خلفه، الله قال في كتابه: فلما تراء الجمعان، اسمعوا العبارة الأخرى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. يعني أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، معنى أنهم سيحيطون بنا، ما قالوا أنهم لا يرونا. فالجماعة الذين يقولون أن قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار بمعنى أنها لا تراه، الكلام ليس بصحيح، هي تراه ولكن لا تحيط به، فالمقصود ليس نفي الرؤية كما يستدل بعض الناس من المعاصرين الذين يمكنون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذه الآية تبين هذا المعنى، الله عز وجل قال في هذه الآية يعني حينما أمر موسى وقومه أن يهربوا يعني من فرعون وقومه، فأتبعهم فرعون بجنوده، الله يقول: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. ما قالوا إنا لمرئيون، الآية تصرح: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. إذن الإدراك الموجود في تلك الآية لا تدركه الأبصار بمعنى أنها لا تحيط به، لا أنها لا ترى، والرؤية ثابتة في الصحيحين وفي هذه الآية التي سمعتم. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الدنيا ما أحد رأى الله عز وجل ببصره مطلقا، وإنما الرؤيا رؤيا قلبية التي جاءت في حديث ابن عباس وغيره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ بالتنصيص، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني ليلة الإسراء والمعراج، قال: نور أن أراه، يعني النور حجب بيني وبينه. فلم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، ولكن سيراه يوم القيامة إن شاء الله، ونرجو الله عز وجل أن نكون ممن نراه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلما كان يراه بالبصيرة فكأنما رآه بالبصر، فإذا لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه، وهذا من الإحسان أيضا لكنه أقل من المرتبة الأولى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله.
يعني ينبغي للمسلم أن يظن بربه الخير حتى يعني ينال هذا الوعد من الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم، حيث يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا أعطاه خيرا، وإن ظن شرا أعطاه إياه، فالجزاء من جنس العمل. فالذي يظن أن الله لا يقبل توبته وأنه معذبه وهو لا محالة من أهل النار، فهذا يجازيه الله على حسب هذا الظن، لأنه أساء الظن بربه عز وجل. أما إذا أحسن الظن بربه وأيقن أن الله لا وأيقن أن الله يغفر ذنبه، فإن الله يكون عند حسن ظنه. ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه بربه، ويفعل به ما يتوقعه من خير أو شر، والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله، والتحذير من اليأس والقنوط، والحث على حسن الرجاء.
نعم، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. كمل لنا لعلنا نكمل العلو والفساد.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر إرادة العلو والفساد، وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذا من كبائر القلوب، وهو إرادة العلو والفساد في الأرض. ولذلك أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاء قوله تعالى هذا بعد أن ذكر قبله قصة قارون، وكيف أن الله خسف به وبداره الأرض بعدما تكبر وتجبر على الناس وجحد نعمة الله وقال: إنما أوتيته على علم عندي.
هذا قارون الله عز وجل أعطاه من الأموال، وكما تقرؤون يعني في سورة القصص أن المفاتيح التي عنده للخزائن حقه عصبة تحملها، فحينما قال له الناس يعني هذا فضل الله عز وجل عليك فأنت أعطى الآخرين أعطى المستحقين منه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. يقول هذه الأموال أنا ما كسبتها إلا بشطارتي وبعلمي. كثير من الناس الآن يملكون الأموال الكثيرة، لكن هذه الأموال الكثيرة الله عز وجل هو الذي يعطيهم، فعليهم أن ينفقوا منها ما يجب عليهم، لأن المال فيه حق واجب للفقراء، هذا ليس لصاحب المال فيه فضل. يعني الزكاة فرضها الله عز وجل للفقراء، تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء، فهذه الزكاة واجبة فرض عين على أصحاب الأموال. فلا ينخدع الإنسان بماله ويقول: أنا أخذت هذا المال وأنا جئت به بشطارتي، وإنما الله عز وجل هو الذي أعطاه. ولهذا قالوا: لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، فادعى أنه ما جمع هذا المال إلا بشطارته وبعلمه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: تلك الدار الآخرة، يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي تكبرا على الناس، ولا فسادا، أي لا يريدون الفساد في الأرض بالكبر والمعاصي والذنوب والاعتداء على الناس.
هذا الفساد يعني يتكبر على الناس ويرتكب المعاصي ويرتكب الذنوب ويعتدي على الناس، هذا كله فساد في الأرض. نعم.
وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في الأرض، فهو جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لذلك. وقد قال الله تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد في الأرض: ولا يصدر منهم الصلاح البتة، ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي والذنوب والكفر والشرك والاعتداء على الناس، وكل هذه الصفات والأعمال لا يرضى الله عنها ولا يقبلها لعباده، ولهذا قال: والله لا يحب المفسدين. فكما أن هذه الأعمال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في الأرض، فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس أربعة أقسام.
نسمع لهذه الأقسام، الكلام موجه لطلاب العلم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: القسم الأول الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض كفرعون وحزبه، وهؤلاء شر الخلق وهم أصحاب الجحيم يوم القيامة.
هذا فرعون كما تعرفون أنه تكبر وادعى الألوهية، قال: ما علمت لكم من إله غيري، إلى هذا الحد وصل في اعتدائه على جانب الله تبارك وتعالى. ثم قال في سورة غافر، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني هو رجل كأنه مصلح يقول: فذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني فرعون بادعائه للربوبية وبعمله هذا الفساد في الدنيا يقول ما يدعوهم إلا إلى الرشاد. لما يقول دعوني أقتل موسى، من الذي منعه؟ الله عز وجل هو الذي منعه، لن يقدر أن يمد يده إليه، لأن الله عز وجل قد بين ذلك بأنه معصوم منه، هو ومن معه من المسلمين. فالشاهد من هذا أن فرعون قال مثل هذا القول. القسم الأول الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض كفرعون وما عمله، ومن اتبع فرعون وعمل مثل عمله فهو من المفسدين في الأرض، تفضل.
أحسن إليكم. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس.
يعني هذا إفساد في الأرض، ولهذا يعني حينما صارت القصة مع يوسف وإخوانه ونادى المنادي إنكم لسارقون، قالوا: تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يعني هم يعرفون أن السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذا القسم الذي تسمعونه أن الجماعة الذين يريدون الفساد بلا علو، ما يتكبرون، هم سراق بس يجمعون أموال الناس ويسرقوها، وهذا عملهم الذي يعملوه، وهذا فساد في الأرض. يعني السراق الذين يأخذون أموال الناس ويرتكبون هذه المعاصي ما ينفع فيهم إلا الحد الذي قرره الله عز وجل على السارق، والله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فهم يجمعون هذه الأموال يريدون بها الفساد في الأرض، لأن السراق من المفسدين في الأرض. أنا قد ذكرت أكثر من مناسبة أن هذه البلاد التي وفق الله من قام عليها من أول يوم بتحكيم كتاب الله بين المسلمين، تحكيم شرع الله على عباد الله، فهي تقيم الحدود على أصحابها، من ارتكب معصية فيها حد وثبت عليه شرعا يقام عليه الحد، السارق تقطع يده. ليس كل سارق تقطع يده، لابد أن يكون المال المسروق من حرز مثله وأن يكون نصابا. وقلنا لو أن الإنسان يمشي في السوق وجيبه مملوء بالدنانير والدراهم وأخذ واحد من جيبه يعني مبلغ كبير جدا، هذا لا تقطع يده ولكنه يؤدب، يعني هذا فساد ولكنه يؤدب ولا تقطع يده. فإذا ثبت الحد عليه الشرعي تقطع يده، ما تقطع يده سرا ويكون في المستشفى ما حد يشوفه، لأن هذا لا فائدة فيه، إنما الفائدة فيه أن يراه الناس. ولهذا قال الله عز وجل في الحدود: يعني في حد القتل القصاص حياة، نفس الآية استاذ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالقاتل يقتل ولكن يقتل علنا حتى يعرف ذلك. القسم الثالث والرابع وعندكم تقرؤونه في الكتاب. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكما قلنا للطلاب الموعد بعد الاختبار إن شاء الله، ونلتقي في هذا المكان على خير.